أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام لجابر الأنصاري: يا جابر، قوام الدين والدنيا بأربعة. يا جابر، قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل علمه. عالم يكفي؟ لا، لابد أن يكون عالما ومستعملا لعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم. الجاهل الذي يستنكف أن يتعلم هذا كارثة على المجتمع، حقيقة كارثة. وما أكثرهم وجواد لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه. صدق أمير المؤمنين عليه السلام. إن استطعتم أن تعربوا هذه الكلمات المباركة فخير على خير. وصل بنا الكلام إلى الاستطراد الذي ذكره المصنف، أو بحثه المصنف بعبارة أدق، في مسألة كتابة النون من إذن ونحو لنسفعا ونحو رأيت زيدا، يعني كيف تكتب النون في إذن، جيد الجوابية، وكيف تكتب النون في نون التوكيد الخفيفة، وكيف تكتب النون ماذا في الاسم المنصوب، الاسم المنصوب الذي آخره بنتيجة نون، الاسم المنصوب المنون، يعني فيه تنوين بنتيجة فيه نون، فكيف تكتب هذه النون، هذه النون التي قلنا إنها تقلب ألفا عند الوقف، جيد، كيف تكتب؟ طبعا واضح كما ذكرنا سابقا هذا المبحث ليس من مباحث علم النحو ولا من مباحث الوقف، لأن الوقف البحث فيه في أي شيء؟ في اللفظ، كيف ألفظ بآخر الكلمة عند الوقف عليها، وليس محل كلامنا ماذا هو كيف تكتب الكلمة في عند الوقف عليها، جيد، لأن هذا من مسائل علم الإملاء وليس من مسائل علم النحو. لكن المصنف كما ذكر أنه بحث ذلك استطرادا. طبعا بحسب ما ذكرناه في الدرس السابق على الدرس السابق قبل درسين، يعني قلنا أن الواقف سوف تكون فيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول الوقف على ما آخره تاء التأنيث، والمطلب الثاني الوقف على المنقوص، والمطلب الثالث الوقف على ما آخره نون ساكنة، جيد. وقلنا سوف يكون هناك تعقيب بعد الانتهاء من هذه المطالب الثلاثة، والتعقيب هو هذا الذي نحن فيه الآن. لكن يمكن أن نقول لا، الآن ندخل في مبحث خامس. أنتم هذه منهجيتان، أن أيهما أعجبتكم لا، لا إشكال بالنتيجة. نستطيع أن نقول الآن نحن ندخل في المبحث الخامس، يعني المبحث الرابع هو كان الوقف، لا ننسى إن شاء الله، المبحث الرابع هو كان الوقف. الآن ندخل في مبحث جديد هو المبحث الخامس، وهو ذكر بعض مسائل الكتابة، أو قل ذكر بعض مسائل الإملاء، ما شئت فعبر. جيد، المصنف يذكر ثلاثة مسائل. المسألة الأولى في كتابة النون الساكنة، النون الساكنة فيما تقدم، يعني في إذن ولنسفعا وزيدا. جيد، المسألة الثانية في كتابة الألف بعد واو الجماعة، يبين المصنف أن بعد واو الجماعة تكتب الألف، إن شاء الله سوف يأتي. المسألة الثالثة في كتابة الألف ياء، أحيانا في بعض الكلمات الألف تقلب ياء، تكتب ياء عفوا، تكتب ياء. جيد، فهذه مسألة ثالثة. الآن كلامنا فعلا في المسألة الأولى. قال كما يكتبن، يعني كما يكتبن إذا ونحو لنسفعا ورأيت زيدا. جيد، يعني يلفظن كما يكتبن، هو بالدقة المفروض أنه يقال يكتبن كما يلفظن، هذا هو المفروض، هذا هو المفروض، لكن المصنف بنتيجة الظاهر أنه لأجل الاختصار عكس المسألة. بالنتيجة في المتن يريد أن يقول لك كما تكتب أواخر هذه الألفاظ كما تلفظها، كما تلفظها في حالة الوقف. جيد، من هنا ماذا نفهم؟ نفهم أن إذن تكتب إذا بالألف لأنها تلفظ على الوقف بإذا، لنسفعا تكتب لنسفعا كما كتبت في القرآن، وزيدا تكتب زيدا كما نكتبها عادة. جيد، قال لما ذكرت الوقف على هذه الثلاثة ذكرت كيفية رسمها في الخط استطرادا. ما معنى الاستطراد؟ إن شاء الله لم ننسه، ذكرناه أكثر من مرة، هذا أجعله واجبا. ما معنى الاستطراد؟ ومثل له بمثال، عادة نمثل بمثال فقهي. جيد، قال فذكرت أن النون في المسائل الثلاثة أو الثلاث عفوا تصور ألفا، تصور ألفا على حسب الواقف. طبعا نكتة لغوية كثيرا لعله ما يقال على حسب بتسكين السين، لا، الصحيح على حسب، حسب بمعنى يكفي كافي، لا بمعنى ماذا، على وفق مثلا. على كل حال، فقال تصور ألفا على حسب الوقف. هذا المطلب يحتاج إلى شيء من الشرح والالتفات، فأرجو أن تركزوا معي، المطلب فيه شيء من الدقة. في الكتابة في الإملاء، في الإملاء ذكرنا سابقا، ذكرنا سابقا أنه بعض الكلمات تكتب كما تلفظ. جيد، وبعض الكلمات تكتب على خلاف ما تلفظ. جيد، وبعض الكلمات قلنا تكتب ولا تلفظ، وبعض الكلمات تلفظ ولا تكتب. هسه بغض النظر عن هذه التقسيمات، الآن نريد أن نأخذ مطلبا جديدا من مطالب الإملاء، وهي قاعدة، قاعدة، القاعدة في كيفية كتابة اللفظ، كيفية كتابة اللفظ. جيد، بعض الألفاظ، بعض الألفاظ تتغير كيفية التلفظ بها بحسب مجيئها في بداية الكلمة أو في، عفوا، في بداية الكلام أو في أثنائه أو في آخره. يعني بعض الكلمات إذا جئت بها في البداية، في بداية الكلام، يكون لفظها بخلاف لفظها إذا جئت بها في أثناء الكلام، وبعض الكلمات إذا جئت بها في آخر الكلام، يعني وقفت عليها، يكون التلفظ بها مختلفا عما لو جئت بها في أثناء الكلام. أرجو أن تركزوا معي. جيد، فالآن عندنا الفاظ إذا جئت بها في أول الكلام في بداية الكلام تتلفظ بشكل، وإذا جئت بها في أثناء الكلام تتلفظ بشكل آخر. وعندنا كلمات إذا وقفت عليها تتلفظ بشكل، وإذا جئت بها في أثناء الكلام تتلفظ بشكل آخر. نمثل للأول والثاني. الأول مثاله الواضح، الواضح أو ليس بواضح، لعله يكون واضحا لعله لا يكون واضحا، على كل حال فمثاله ابن، كلمة ابن. ابن إذا جئت بها في أول الكلام ماذا تقول؟ تقول ابن، ابن يعني تتلفظ بالهمزة. طبعا هو ابن ليس له خصوصية، هي همزة الوصل عموما، همزة الوصل عموما، همزة الوصل إذا جئت بها في أول الكلام تلفظ فتقول ابن، ابن. جيد، تقول استخرج، استخرج، هذه أيضا همزة وصل، فهمزة الوصل تلفظ إذا جاءت الكلمة في أول الكلام. لكن نفس هذه الكلمة إذا جئت بها في أثناء الكلام فلا تتلفظ بالهمزة، تقول جاء ابنك، جاء ابنك. هل لفظت بهمزة؟ لا، قلت جاء وابنك هكذا من دون همزة. يعني إذا أردت أن تكتبها تكتب جيم ألف همزة باء نون كاف، جاء ابنك، جاء ابنك، لا توجد ماذا؟ همزة. جيد، لكن إذا جئت بها في أول الكلام تقول ابنك جاء، ابنك بالهمزة. كذلك استخرج، تقول استخرج، استخرج، تلفظ الهمزة. جيد، وتقول أثناء الكلام قلت استخرج، قلت استخرج، لا تتلفظ بالهمزة. جيد، فرأينا أن هذه الكلمة إذا جاءت في أول الكلام لفظت همزتها، وإذا جاءت في أثناء الكلام الذي عبرنا عنه بالدرج، إذا جاءت في الدرج في أثناء الكلام ماذا؟ لا يتلفظ بها. جيد، مثال الثانية وهي التي إذا وقفت عليها يكون لها تلفظ، وإذا أتيت بها في أثناء الكلام يكون لها تلفظ آخر. مثالها أنا، طبعا أنا لعله مثال يوجب التشويش لكن فيه فائدة. أنا كثير من الناس لعله يتصورون أنها لا تسقط منها الألف فيقولون أنا، أنا، لا لا، أنا تسقط منها الألف أثناء الكلام. نعم تثبت الألف إذا جاءت في آخر الكلام. جيد، فعند الواقف أقول زيد أنا، زيد أنا، أثناء الكلام أقول أنا زيد، أنا زيد، وليس من الصحيح أن أقول ماذا؟ أنا زيد. جيد، هسه هذا حسب معلوماتي، لا أدري هل هناك لغة أو لا، يعني لم أرى أنه من يقول أنه يجوز أن يتلفظ بها. جيد، ولهذا في القرآن يقول تعالى قال أنا أكثر منك مالا، هكذا تلفظ أنا أكثر منك مالا، وليس من الصحيح أن أقول أنا أكثر منك مالا. أما إذا قال أكثر منك مالا أنا فماذا؟ تثبت الألف. فالحاصل أن الألف في أنا تثبت أثناء، عفوا، تثبت عند الوقف عليها وتحذف عند الدرج في أثناء الكلام. جيد، فمعنى هذا أنها يتلفظ بها عند الوقف عليها ولا يتلفظ بها عند ماذا؟ الدرج أثناء الكلام. الآن نسأل، أنا عندما أريد أن أكتب، عندما أريد أن أكتب، هل أكتب اللفظة بنفس الصورة التي أتلفظها فعلا؟ أغير السؤال حتى تتضح الفكرة. الآن نحن عندنا كلمة واحدة تلفظ بلفظين، تلفظ بلفظ بتلفظ عند الوقف يختلف عنها عند الدرج. فأنا عندما أريد أن أكتب كيف أكتبها؟ هل أكتبها بالصورة التي أتوقف عليها؟ بعبارة أوضح، هل أكتبها بالصورة التي ألفظها بها عند الوقف أم أكتبها بالصورة التي ألفظها ماذا؟ عند الدرج. نفس الكلام في البداية، الكلمة التي يتلفظ بها بشكل في البداية ويتلفظ بها بشكل آخر أثناء الكلام، هل أكتبها بالصورة التي يتلفظ بها ماذا؟ عند الابتداء بها، أو أكتبها بالصورة التي يتلفظ بها ماذا؟ عند الدرج أثناء الكلام. جيد، لا أدري، إن شاء الله اتضح السؤال حتى نجيب عليه. إذا لم يتضح حاولوا أن تعيدوا التسجيل حتى تتضح الفكرة. فهنا جعلوا قاعدة مفادها أن الكلمة تكتب بنفس الصورة التي يتلفظ بها عند الابتداء بها أو الوقوف عليها. أعيد، القاعدة تقول الكلمة تكتب بنفس الصورة التي تلفظ بها متى؟ عند الابتداء بها أو الوقف عليها. جيد، تقول لي شيخنا يعني أكتبها في حالة الوقف بنفس الصورة التي تلفظ بها في حالة الوقف؟ أقول لك تكتبها في حالة الوقف أو في غير حالة الوقف؟ تكتبها مطلقا أينما كانت، تكتبها أينما كانت بنفس الصورة التي ماذا؟ تكتبها بها إذا وقفت عليها، وتكتبها أينما كانت بنفس الصورة التي تلفظها بها إذا ماذا؟ إذا ابتدأت بها. الآن نرجع إلى مثالنا. إذا قلت لك أكتب استخرج، كيف تكتبها؟ تكتب الهمزة أو لا تكتبها؟ تكتبها طبعا، لا تكتب عليها همزة فوق، لأن هذه همزة وصل، إما أن تكتب عليها فوق صاد صغيرة أو تكتب ألفا من دون صاد. جيد، لكنها بالنتيجة هي همزة، أنت تكتبها. جيد، فأقول لك أكتب قلت استخرج، كيف تكتبها؟ أيضا تكتبها بالهمزة. لماذا؟ تقول لي أنا لا ألفظها، لماذا أكتبها؟ أنا الآن أقول قلت استخرج من دون ماذا؟ من دون همزة واصل، لا أتلفظ بهمزة الوصل. فلماذا أكتبها؟ أقول لك تكتبها لأن القاعدة تقول إن الكلمة تكتب على صورة لفظها عند الابتداء، تكتب على صورة لفظها عند الابتداء بنفس الصورة التي يتلفظ بها عند الابتداء. وما دمت تتلفظ بالهمزة في قولك ماذا استخرج في حالة الابتداء تتلفظ بها، فأنت تكتبها بنفس ما تتلفظ بها في حالة الابتداء وإن جئت بها أثناء الكلام. نأتي للمثال الثاني، زيد أنا، كيف تكتبها؟ تكتبها بالألف، همزة همزة نون ألف. جيد. إذا قلت أنا زيدون، أنا زيدون، نقول نفس الكلام، تكتبها بالألف وإن كنت لا تتلفظها. لماذا؟ لأننا عند الكلام نراعي صورة اللفظ عند الوقف، نراعي صورة اللفظ عند الوقف ولا نراعي ماذا؟ فعلية اللفظ. لا أدري، أنا أشعر أن المطلب فيه شيء من الصعوبة، ولا أدري حقيقة اتضح أو لم يتضح، إن شاء الله اتضح. الآن نطبق هذا الكلام على ما ذكره المصنف. كلامنا أين كان؟ كلامنا كان في نوني، نعم، في نوني إذن ولنسفعا وماذا؟ زيدا. جيد. كيف نكتبها؟ المصنف قال تكتب بالألف. نعيد عبارته، قال فذكرت أن النون في المسائل الثلاث تصور ألفا. هذا خب واضح، لكن المصنف أراد أن يشير إلى هذه القاعدة، قال على حسب الوقف، يعني تكتب كما يتلفظ بها عند الوقف، وإن كتبتها أنت في غير حالة الوقف. الآن عندما نرجع إلى الآية الكريمة، أو لماذا الآية الكريمة؟ تقول رأيت زيدا في الشارع، رأيت زيدا في المسجد. الآن أنت عندما قلت رأيت زيدان لم تتلفظ، لم تقلب النون ألفا، لم تقلبها، وإنما تلفظت بها نونا، لكن مع ذلك تكتبها ألفا. واضح إن شاء الله؟ تكتبها ألفا، لأنك إذا تلفظت بها في حالة الوقف ماذا؟ تكتبها، عفوا، تلفظها ألفا، تقلبها ألفا، فتكتبها على نفس الصورة التي يتلفظ بها عند الوقف. جيد. الآن هذا تمام الكلام في كيفية الكتابة، لكن المصنف عقب ذلك بذكر مخالفة بعض العلماء، فقال وعن الكوفيين. الكوفيون بحسب هذا النقل أنهم خالفوا في كتابة نون التوكيد الخفيفة، وعن الكوفيين أن نون التوكيد تصور نونا، ونعم الرأي هذا، وهو الذي لعله الآن نحن نعمل به. نون التوكيد الخفيفة تكتب نونا، هسه لا داعي للألف حقيقة، لا داعي للألف، هسه فلتلفظ عند الوقف، فلتلفظ عند الوقف ألفا، لكن هي لعله أغلب الحالات أن نحن لا نأتي بها عند الوقف أصلا. على كل حال أنا يعني أميل إلى هذا الرأي، أميل إلى هذا الرأي جدا، أنه تكتب ألفا، وحتى إذا تكتب نونا، تكتب نونا، والأفضل أيضا أن تلفظ نونا، أن تلفظ نونا. هسه ليكونا أنت عندما تسمع هذا تشعر بشيء من الغرابة، كأنما تتصور أنه يتكلم عن مثنى أصلا. أقول لك، تقول لي مثلا زيدون يريد أن ينجح، أقول لك ليكون مجتهدا، يعني تشعر بغرابة، تشعر بغرابة. طبعا هو هذا ليس صحيحا، لكن أريد أن أنبه، يعني أريد أن ألفت إلى غرابة هذه القضية. يعني الآن أقول لك هكذا، ليكون مثلا مجتهدا، ليكون مجتهدا، ليكون، تشعر أنه شيء فيه شيء من عدم، ما أدري شلون أعبر عنه، أنا أشعر بهذا الشيء، أشعر في نفسي، يعني لا أستسيغه، لا أستسيغه. طبعا هاي عدم الاستساغة خوب هي ليست دليلا ويعتمد عليه وكذا، لا واضح خوب، لكن أقول نحن الآن بالنتيجة لسنا من هذا النوع من العرب الذي يفهم هذه الدقائق وما إلى ذلك، فلعله الالتزام بالنون كتابة وتلفظا هو الأفضل، على كل حال هذا الخلاف الأول أو المخالفة الأولى. الخلاف الثاني قال عن الفراء أن إذا كانت عفوا انظروا الآن أنا قلت أن إذا رغم أن هذا المطلب أنا قرأته عدة مرات ودرسته عدة مرات أو درسته وما إلى ذلك لكن إلى الآن أنا إذا رأيت إذا أقول إذا أقول إذا فالأفضل أن نكتبها إذن. لماذا نكتبها إذا وبالنتيجة حتى وضعنا فوقها تنوين أو لم نضع فوقها تنوين؟ لماذا نكتبها إذا أصلا؟ على كل حال طبعا هذا التنوين الذي يوضع فوق لا أظنه صحيحا، ظهر أنه ليس بصحيح. التنوين بالنتيجة يدخل على الأسماء وليس على الحروف، واضح خوب هذا. جيد، قال إذا كانت ناصبة، وعن الفراء أن إذا كانت ناصبة كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون. إذن في مبحث النواصب قلنا لا تنصب إلا بشروط. الفراء يقول في حالة الناصب إذا نصبت إذا عملت الناصب كتبت بالألف، جيد، وإذا لم تعمل الناصب أهملت كتبت ماذا؟ كتبت بالنون. لماذا تكتب بالنون؟ يقول لأنك عندما تأتي بإذن ولا تكون عاملة للناصب هنا يقع لعله يقع الاشتباه بينها وبين إذا الشرطية وإذا الفجائية، فلأجل أن نفرق بينهما نكتب الأولى يعني إذن نكتبها بالنون ونكتب إذا ماذا بالألف، والأفضل هي أن تكتب بالنون مطلقة. قال فرقا بينها وبين إذا الشرطية والفجائية، وقد تلخص مما ذكره ها هنا ومما ذكره في بداية الكلام. أرجو أن ترجعوا إلى بداية مطلبي الوقوف على إذا. قال ويوقف على إذن ونحو لنسفعا ورأيت زيدا بالألف. ثم ذكر في الشارح قال يجب في الوقف قلب النون الساكنة ألفا في ثلاثة مسائل. طبعا يجب هذا عند المصنف، أما لا هناك خلاف. قال إحداها إذن، قال هذا هو الصحيح، وجزم ابن عصفور في شرح الجمل بأنه يوقف عليها بالنون. إذن ابن عصفور قال إذن يوقف عليها بالنون في حالة اللفظ. في حالة الكتابة كيف تكتب؟ بعد علمنا أخذنا القاعدة الآن، قلنا إنها تكتب كما يتلفظ بها في الوقف، فإذا على رأي ابن عصفور تكتب بالنون. ولهذا قال المصنف وبنى على ذلك، يعني بنى على أنها يوقف عليها في حالة اللفظ بالنون، بنى عليه أنها تكتب بالنون. فابن عصفور يذهب إلى أن إذن تلفظ بالنون وتكتب بالنون، وهذا نعم الرأي وإن كان مخالفا للمصنف وإن كان قال أنه ليس بصحيح، هذا نعم الرأي. والرأي الآخر بالنتيجة يعني مشوش جدا. جيد، بناء على ما تقدم وبناء على ما ذكره ها هنا عن الفراء وبناء على مختار المصنف، هنا تتحصل عندنا ثلاثة آراء في الكتابة. قال وقد تلخص في كتابة إذن ثلاثة مذاهب. الأول قال الألف مطلقة. ما معنى مطلقة؟ يعني سواء عملت إذن أو لم تعمل تكتب بالألف، وهذا هو رأي المصنف. والنون مطلقة، جيد، هذا رأي مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء عملت أو لم تعمل، هذا رأي ابن عصفور، هذا رأي ابن عصفور كما تقدم. قال والتفصيل هذا الرأي الثالث وهو رأي الفراء الذي نقله ها هنا، يعني التفصيل بين كونها عاملة ناصبة أو غير ناصبة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.